إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم رياحين الكون، لنقف قليلا مع حياة المؤمنات كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيدا عن انحرافات الواقع. رياحين الكون من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعز الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق البار الأمين، وعلى آله وعترته هداة العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على السيد القائد الذي تربى في بيت الإيمان والتوحيد. السلام على المجاهدين الأبطال الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء للدفاع عن الأرض والعرض. السلام على الشهداء نجوم الليل الذين يرشدون التائهين إلى الطريق. السلام على الجرحى والأسرى المظلومين. السلام على النساء الصابرات الصامدات اللواتي علمن العالم معاني التحدي والصبر والعطاء. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نستهل بها لقاءنا لهذا اليوم والذي نعيش فيه لحظات مع عظيمات كان لهن الدور الكبير في تغيير مسيرة هذا الكون. تابعونا على بركة الله. عندما خلق الله جل وعلا ازدواجية الوجود الإنساني أي الرجل والمرأة، فلقد أراد لهذا الوجود أن يسير في خط التكامل والالتزام من خلال تحركهما في عمق التجربة الإنسانية على وجه الأرض. وعلى وجه هذه الأرض تمت الحركة الإنسانية الأولى، تلك الحركة التي تمثل حركة الصراع والصمود أمام الباطل والشر والغرائز الدنيوية الخارجة عن إدارة وسيطرة العقل. فالله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نتجاوز ما حدث مع الرجل الأول والمرأة الأولى في الجنة، ولكنه أراد لنا في نفس الوقت ألا ننسى ما حدث لهما من إخفاق في فهم عملية التعامل المثلى مع الشيطان وإغراءاته وما نتج عن الاستجابة لادعاءاته الكاذبة. من أجل ذلك نرى أن الرسالة الإسلامية من خلال خطاب الله لنا من جهة، ومن خلال سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه من جهة أخرى، قد أرادت من المرأة التي سيكون دورها على مسرح الحياة دور الأم أن تجعل عاطفتها منفتحة على العقل وقابلة للتعامل معه بطريقة إيجابية من موقع بلورة العاطفة وتهذيبها. كما أرادت الرسالة الخالدة في نفس الوقت من الرجل أن يفهم معادلة الوجود وأن يحتوي ويتفهم الجانب الانفعالي والعاطفي عند شريكته في معادلة الحياة. فعلى سبيل المثال، النور الذي نحصل عليه من الطاقة الكهربائية هو النور الناتج عن اكتمال الدارة الكهربائية بقطبيها الموجب والسالب، إذ لا كهرباء ولا طاقة ولا نور أبداً إلا إذا كان لدينا قطبان يكمل أحدهما الآخر. وكذلك الحياة فهي لا تستمر إلا من خلال وجود قطبين متكاملين يمدان خط الحياة بالولادة الجديدة. أيها المستمعون الأفاضل، إن الولادة الجديدة التي أشار الله إليها في كتابه العزيز قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إنما هي الولادة القائمة على نهج تفهم واحترام كل طرف للآخر، وربما تقديم بعض التنازلات في سبيل تأكيد وتوطيد عملية السكن بين الطرفين. والحقيقة تقال أن من نعم الله علينا أن من على عباده بهذه الرسالة السماوية التي أرادت من الإنسان أن يستعبد المادة لا أن يكون عبدا لها، وأن يكون إنسانا بعقل وعاطفة لا أن يكون إنسانا فاقدا لأحد طرفيه. ولا نستطيع أن نعرف مقدار وحجم هذه النعمة إلا إذا قمنا بإجراء مقارنة بسيطة بين الموقع الذي يمكن للمرأة أن تتمتع به في ظل مدرسة أهل البيت عليهم السلام من جهة، وبين الواقع الذي تعيشه المرأة في ظلال المدارس الأخرى وخاصة مدرسة المجتمع الغربي من جهة أخرى. فلو توقفنا مع قوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ندرك العمق الإيماني لتلك المرأة الفاضلة التي خصها الله سبحانه وتعالى بحمل السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. فالموضع الاستراتيجي والإيماني لتلك الأمة التي تنحدر من سلالة مؤمنة والتي لها مكانتها عند المؤمنين من قومها، جعلها مهيئة عند الله لتكون الوعاء الذي يحتضن كلمة الله عليه السلام. ولقد أكرمها الله سبحانه وتعالى أيضا بأن جعلها رمزا وآية للمؤمنين من خلال ذكرها في القرآن الحكيم في مواضع عديدة وبصورة مشرفة ومشرقة. ولم يكرم القرآن الكريم المرأة المؤمنة من خلال ذكر مريم عليها السلام فقط، بل كرم أيضا العديد من النساء المؤمنات اللواتي نذرن أنفسهن من أجل مرضاة الله والعمل الصالح والاجتهاد في طلب الخير. فالقرآن الذي كرم المرأة بصورة مريم عليه السلام هو القرآن الذي كرم أيضا المرأة بصورة آسيا بنت مزاحم عليها السلام زوجة فرعون، وهو أيضا الكتاب السماوي الذي طهر وكرم سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام ابنة محمد وزوجة الإمام علي عليه السلام كرمز للمرأة المثالية الكاملة. ومن قبلها أمها الطاهرة السيدة خديجة عليها السلام، تلك التي احتوت الرسالة السماوية باحتوائها لحاملها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يريد منا من خلال خطابه القرآني لنا أن تتمثل المرأة المسلمة أخلاق وحركة وأهداف تلك النسوة اللواتي هن سيدات نساء العالمين. ولذلك فعندما يخاطبنا الله بقوله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فإنما يريد للمرأة عموما أن ترتقي إلى مستوى المثل المضروب في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيها المستمعون الأفاضل، منذ أن أشرق نور الإسلام نالت المرأة اهتماما ملحوظا ووجدت لنفسها مكانة كبيرة أنستها ما كانت عليه من اضطهاد وظلم وسلب للحقوق. ومن منطلق إشراقة الإسلام أولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده أهل البيت عليهم السلام المرأة اهتماما خاصا في مختلف المجالات والاتجاهات، لا سيما من الناحية الفكرية والاجتماعية. ولتعضيد ذلك نقف عند المرأة في فكر أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، إذ كان عليه السلام يتفكر فيها كآية من آيات الخالق تبارك وتعالى، ولذا نجده يؤكد على أنها تجل من تجليات الله عز وجل. فكان عليه السلام يصفها بالريحانة حيث يقول: لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة وليست كهرمانة، والريحانة تعني الرحمة، وهي حقا ريحانة تعطر جو أسرتها بشذا إدارتها لدفة البيت بالتعاون مع الزوج والأخ والأب. فالإمام علي عليه السلام بقوله هذا قد وصف المرأة بأجمل وأرق الأوصاف حين مثلها بالريحانة بكل ما تشتمل عليه هذه اللفظة من معان براقة ولطيفة وجميلة تسر الناظر إليها، بخلاف الكهرمانة التي تختص بأمور الخدمة والعمل فحسب. ومن المعلوم أن الإسلام لم يرد للمرأة أن تختص بأمور الخدمة والاشتغال فقط، وإنما أراد لها أن تكون منارا فكريا وتربويا وحضنا دافئا في هذه الحياة. ولذا نجد الإمام علي عليه السلام قد انطلق بفكره في شأن المرأة من هذا الجانب حيث قال: لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة وليست كرمانة. فهو عليه السلام قد ركز على إعفاء المرأة من كل عمل شاق وعدم إجبارها على تحمل ما لا يطاق من المهام والمسؤوليات التي تكلفها ما لا تطيق، لأن مهمتها كأم ومربية للأجيال وزوجة وإسهامها في تكوين أسرة ناجحة تتطلب منها جهدا غير هين. ومن هنا فليس من حق أحد كائنا من كان أن يلزم المرأة بغير ما كلفها الله تعالى به إلا إذا وافقت هي بنفسها على ذلك، وكان الأمر الذي كلفت به موافقا للشريعة الإسلامية بما يتناسب وكينونتها، وهذا ما ذهبت إليه الشريعة الإسلامية وأطلقه سيد الأوصياء بتصريحاته وأقواله الخاصة بالمرأة والتي جاءت متوافقة مع مرضات الله تبارك وتعالى.
حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله
حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناكب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي البرايا رتبة يا ملتجايا برايا رتبة يا ملتجايا
حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناكب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي البرايا رتبة يا ملتجايا برايا رتبة يا ملتجايا
سألت الله يكرمنا ويزدي لنا بكم جزيلات العطايا فإن لم يستجب بكم دعائي بمن أدعو فيقبل لي دعايا
فحاشا أن يخيب ظن عبد على أبوابكم حط المطايا
على أبوابكم حط المطايا
حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناكب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي البرايا رتبة يا ملتجايا برايا
رتبة يا ملتجايا غرقت في بحور مظلمات
الله الله يا الله
من العصيان وانهدت قوايا
الله الله يا الله
وجد يا جد وادخلني حماكم مع الأسلاف هذا مرتجايا فليس سوى رضاكم لمرام وليس سوى محبتكم منايا
ألا فافتح لي الأبواب منا وقل أهلا بمن يرجو قرايا
وقل أهلا بمن يرجو قرايا
حبيب الله يا خير البرايا ويا
أيها المستمعون الأفاضل، بعد فشل محاولات الغرب القديمة في الهيمنة على أراضي المسلمين وخيراتهم، انتقل مفكروه من طريقتهم الممقوتة التي كانوا يؤثرونها في إبادة الأجيال عبر المقارعات العسكرية إلى طريقة جديدة تبدلت فيها الوسائل والأساليب، فأصبحت المؤتمرات وحث الشعوب على استصدار التشريعات والقوانين التي تحمي الفاحشة وتنشر الفساد هي أداتهم في تحطيم قيم الإسلام الأخلاقية في نفوس المسلمين وتدمير هياكله الاجتماعية، بل تعدت ذلك إلى السعي لتغيير ثوابت الإسلام وقيمه وتصوراته. ولما كانت المرأة هي قاعدة المجتمع وركيزته التي يقوم عليها، فقد أخذت محور اهتمام تلك المؤتمرات وزبدت توجهاتها. ولكوننا نواجه هذا العدوان الذي يريد السيطرة علينا فكريا وعسكريا، ولكون السيد القائد حفظه الله قد أكد مرارا وتكرارا على أهمية تحمل الجميع للمسؤولية رجالا ونساء، وذلك من خلال التصدي لهذه الحرب بشكليها الناعم والعسكري، ارتأينا أن نصحبكم أسبوعيا ولمدة يومين متتاليين مع نساء عشنا في رحاب هذا الكون الواسع، البعض منهن كن في كنف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والبعض منهن كن في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، والبعض كن مدرسة إلهية من خلال تفكرها في آيات الله. وما هدفنا من الوقوف على شخصية كل واحدة منهن إلا لكوننا نعتقد أن المرأة في مجتمعنا الإسلامي بما تشكل من موقع متميز في تأثيرها صلاحا وفسادا على نواحيه المختلفة تحتاج إلى عناية أكبر من قبل العلماء والموجهين، وذلك عن طريق وضع البرامج المناسبة والرائدة في جعلها تتحمل مسؤولياتها الجسيمة والتي لها ارتباط مباشر بصلاح المجتمع. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم معنا رياحين الكون.